وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويؤيد المختار بل يدل عليه. عليكم السلام. هناك رواية وردت في نكاح العبيد مفادها أن شخصا يسأل عن وقوع ونفوذ نكاح عبد بدون أن يكون ناشئا عن إذن سيده، ولكن لو أجاز السيد بعد ذلك نفذ العقد وأثر. والإمام عليه السلام علل الحكم بالنفوذ بعد الجواز المتأخر عن العقد بقوله: لأنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز أجاز. تقريب الاستدلال بهذا الخبر بأحد وجهين: الوجه الأول أن الخبر مطلق يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يكون العاقد للعبد هو غير العبد، والصورة الثانية أن يكون العاقد هو العبد نفسه. وبمقتضى الإطلاق وعدم استفصال الإمام عليه السلام دلنا ذلك على عدم الفرق من ناحية نفوذ العقد بالإجازة المتأخرة، وليست الرواية مختصة بالصورة الأولى لكي يقال إنها ناظرة إلى العقد الفضولي، لأن العبد من أملاك المولى، وتصرف الأجنبي فيما يرجع إلى أملاك المولى فضولي. فلو اختصت الرواية بالصورة الأولى لكانت أجنبية عن محل الكلام. التقريب الثاني وهو في الواقع التقريب النهائي والصحيح، ولا نحتاج إلى التقريب الأول، بل يكون التقريب الأول
على تقدير التنزل عن هذا التقريب، وحاصله أننا لا نسلم الإطلاق في الخبر، بل الرواية مختصة بصورة عقد العبد على نفسه، ولا تشمل عقد الأجنبي للعبد، فتكون نصا فيما نحن فيه. والوجه في ذلك ما ورد في التعليل، حيث إن العاقد للعبد لو كان هو الأجنبي لما كان وجه للتعبير بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إذ لم يصدر من العبد شيء لتنطبق عليه معصية السيد لو كان العاقد هو الأجنبي. إذن الآية لا تدل على هذا، الرواية لا تدل على هذا، بل هي صريحة في خصوص ما لو كان العاقد هو ذات العبد. واضح الكلام؟ فتكون الرواية صريحة فيما نحن فيه، وقد نصت على أن المولى لو أجاز بعد ذلك لنفذ العقد، وهذا يعني أن الإجازة اللاحقة تؤثر في صحة العقد. واضح الاستدلال؟
تمسك الأولوية.
نعم،
تمسك الأولوية أن ورد في النكاح بحثنا في العقد.
فعلا والوجه في التأييد ثم الترقي إلى الدليلية أنه من جهة الخبر وارد في خصوص النكاح، فلقائل أن يقول باختصاص الحكم في النكاح وعدم شموله لكل عقد، ولا يستند إلى قاعدة أن الوارد لا يخصص، أن المورد لا يخصص الوارد، لأن هذه القاعدة ظاهرة في المصاديق المباشرة لكلي دون ما لو ورد الكلام في نوع وأردنا أن نعممه على نوع آخر. يعني النكاح ليس مورد لكلي العقد بمعناه الواسع، لأنه لا شك بنظر العرف أن هذه الأنواع كل واحد منها ينظر إليه على أساس أنه شيء مستقل، لا أن هذا مصداق لذاك. التفتنا؟ مثلا لو ورد مثلا في مورد ما لا يؤكل لحمه، يمكن أن نعمم على كل ما لا يؤكل لحمه. أما لو ورد مصداق للنكاح نستطيع أن نعمم على جميع مصاديق النكاح لا على جميع مصاديق العقود، لأن العرف ينظر إلى هذه العقود على أن كل واحد منها مستقل عن الآخر. ملتفت؟ والوجه في الترقي إلى الدليلية التمسك بعموم ماذا؟ التعليل، فإن التعليل كما ينطبق على النكاح ينطبق على غيره من العقود. هذا الوجه في ترقيه إلى ماذا؟ الدليلية. والحاصل من جميع ما تقدم أنه بمقتضى التعليل المتقدم نستخلص معيارا لصحة معاملة العبد وهذا المعيار مركب من أمرين، أحدهما أن لا تكون المعاملة مما نهى عنه أو عنها المولى كبيع المصحف مثلا، الأمر الثاني أن يكون المولى الذي خالفه العبد بعدم استئذانه في معاملته قد رضي بعد ذلك. بهذين الأمرين تصح المعاملة وقد استفيدا معا من التعليل. فتكون الرواية ناظرة في جواب المعصوم عليه السلام إلى رد قياس بعض العامة، بين المولى الحقيقي والمولى العرفي. فلما رأوا أن المولى الحقيقي إذا عصي وكان كارها فلا معنى لرضاه بعد ذلك إلا إذا تغير الموضوع، ولا يتحول كرهه إلى رضا. فلا معنى للقول إن بيع المصحف مثلا الذي هو محرم ومعصية للمولى ومكروه لديه ينقلب بعد ذلك إلى ما يرضى به المولى. فقاسوا المولى العرفي على ذلك، فبما أن العبد قد عصى مولاه بإقدامه على التصرف الاعتباري المحتاج إلى رضا المولى، فلا ينقلب كره المولى إلى رضا. فإذا لا ينقلب تبقى المعاملة ماذا؟ باطلة، لعدم تحقق شرطها وهو الرضا. والإمام عليه السلام رد ذلك بأنه قياس مع الفارق، كيف والمولى العرفي قد يكون خالي الذهن عن معاملة العبد، فلم يسبقه ماذا؟ كراهة، فيرضى بعد أن يعلم بالمعاملة. بل على وجه العموم حتى لو كان كارها قبل ذلك، فإن الذي لا يتحول هو مقلب القلوب والأبصار، لا الذي يتقلب من حال إلى حال. وعليه فصح تعليل الإمام عليه السلام أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده. بعضهم كما ورد في الجواهر استدل بهذه الرواية لإثبات صحة معاملة العبد وإن لم يسبقها رضا أو يلحقها رضا، يعني مطلقا. بل صحح المعاملة بمثلها هذه الرواية حتى لو كان المولى قد نهى عبده قبل ذلك. ملتبه جيدا؟ والوجه في ذلك أنه في التعليل كان المورد من مصاديق معصية المولى والسيد، وهذا سنخ معصية ماذا؟ لسانية، فإن العبد تصرف في لسانه بما لا يرضى به سيده، فيكون التصرف اللساني منهيا عنه، وهذا النهي عن المعاملة لا يستلزم ماذا؟ الفساد، لأن النهي ليس عن ذات المعاملة بل عن الكلام المنطبق على المعاملة، فحتى لو قلنا إن النهي المفسد لا يختص بنهي المولى الحقيقي وأنه يشمل نهي السيد لعبده، لكن هذا ليس نهيا عن ذات المعاملة بل هو نهي عن التصرف اللساني، هذا ما يظهر من بعضهم في المقام. هذا نظير، يعني أنه في شيء واحد نستدل للصحة والفساد، لأنه رواية تدل على أنه إذا لم يوجز السيد فالمعاملة ماذا تكون؟ فاسدة، بينما هذا الكلام يقول حتى ولو لم يوجز المعاملة تكون صحيحة. نظير في الأصول في النهي عن المعاملة، جماعة قالوا تقتضي الفساد ونسب إلى أبي حنيفة أنها تقتضي الصحة، وصاحب الكفاية أيد أي رأي؟ ها؟
تفصيل.
نعم، يعني كلام أبي حنيفة له وجه في بعض الموارد. المهم، فهالرواية أيضا استدل بها لإثبات الصحة حتى ولو لم يأذن المولى. هذا القول والتمسك بالرواية لإثبات ما ذكر واضح البطلان، فإن ذيل الرواية صريح في أن الحكم بالصحة لأجل ارتفاع الكراهة بإجازة المولى بعد ذلك، وأنها ليست ككراهة الباري تعالى غير قابلة للتبدل، والرواية بوضوح نفهم منها أنها بصدد بيان أنه إنما حكمنا بالصحة في صورة إجازة المولى لأن كراهة المولى قد تتبدل إلى رضا، فإذا تبدلت صحت المعاملة ولا تقاس على كراهة الباري لأنها غير قابلة للتبدل. نقرأ هذا المقدار. يقول: ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز بتقريب هذا التقريب الأول، أن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، التمسك بالإطلاق وترك الاستفصال، وحمل الخبر على ما إذا عقد الغير له مناف لترك الاستفصال، مع أن التعليل هذا التقريب الثاني، مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى في قوة أن يقال أنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة، كان العقد باطلا لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، فإذا رضي به وأجاز صح، ولو كان العاقد هو غير العبد لما صدقت معصية السيد. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينهى عنه الشارع هو رضا سيده بوقوعه سابقا، يعني هذا الرضا كان سابقا أو لاحقا، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العامة قياسا على كراهة المولى الحقيقي غير صحيح، فافهم واغتنم. بينا وجه الصحة أولا، قد يجيز المولى لعدم كونه سابقا على اطلاع بالعقد فلا كراهة، فالآن عندما رآه قال لا بأس أجاز. ثانيا، حتى لو كان عالما وقلب الإنسان يتحول، كثيرا ما تكون كارها لشخص ثم ترضى، وهذا أحد أسباب معرفة الباري عز وجل، عرفت الله بماذا؟ بفسخ العزائم. نعم. فافهم واغتنم. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا. وجه الاستدلال: لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، حتى لو ساوينا بين نهي المولى ونهي السيد، لأن النهي إنما يوجب الفساد إذا تعلق بذات العقد، أما هنا تعلق بالتصرف اللساني المنطبق والمقارن للعقد. هذا أولا. ثانيا، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد، النهي الذي يوجب الفساد الذي يدل على ماذا؟ على الحرمة. كما يومي إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد في غيري وما تقدم في غير محله، بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاعي. طبعا قد واحد يشكل على هذا الشيء المتقدم أنك أنت غاية ما أثبت ماذا؟ أن هذا النهي لا يوجب الفساد، لكن هذا لوحده لا يكفي، ولا بد أن تدل على الصحة. من أين؟ نقول نتمسك حينئذ بإطلاقات مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإطلاقات النكاح وما شاكل ذلك. الجواب في غير محله، بل الروايات ناطقة كما عرفت في ذيلها بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله بالرضا. عندما قال فإذا أجاز أجاز، ماذا يعني مفهومها؟ إذا لم يجز فلا ينفذ، وليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق، فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا، وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، فقد علق الجواز صريحا على الإجازة، فكيف نرضى بأنفسنا أن نقول بالصحة مطلقا حتى بدون إجازتين؟ إن قلت محاولة للاستنصار للقول الذي نقله في الجواهر، أن القائل ملتفت إلى أن المعصوم عليه السلام علق صحة نكاح العبد على إجازة المولى، لكن هذا التعليق من جهة خاصة، وهي مضمون العقد، أعني الارتباط بامرأة، فإن انتقال العبد من العزوبية إلى التزويج بحاجة بالإجماع إلى إجازة المولى، أما ذات الإنشاء فلا يحتاج إلى إجازة، وحينئذ نقتصر في الحاجة إلى الإجازة على ماذا؟ هذا تكملة الاستدلال اللي هو ما موجود في العبارة. نحتاج في تكملة نحتاج إلى ماذا؟ نقتصر في الحاجة إلى الإجازة على خصوص النكاح لقيام الإجماع، أما البيع فالنهي ليس عن المضمون لما عرفته من أن السيدة لا ارتباط له بماذا؟ بالعوضين. واضح الكلام؟ فحينئذ يصح مثل البيع وغيره. واضح الكلام؟ يعني يريد أن يقول أن صاحب هذا القول ملتفت إلى أن الإمام عليه السلام قال فإذا أجاز أجاز، وأن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن هذه الإجازة لا بلحاظ الإنشاء الصادر من العبد، بل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نتيجة الإنشاء اللي هي العلقة الزوجية، لقيام الإجماع على أن الانتقال من حالة العزوبة إلى الزواج تحتاج إلى إذن السيد. طيب هذا مقتصر حينئذ على النكاح، أما غير النكاح الذي ليس كذلك فيكون صحيحا ولو لم يجز المول. هذه التكملة ليست موجودة في العبارة، مطوية يعني. يقول ودعوى أن تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا لا نفس إنشاء العقد، حتى لو فرضناه للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد، مدفوعة. هذه الدعوة مدفوعة. طبعا هنا تكملة، فإذا كانت هذه الإجازة لخصوصية في النكاح فلا تجري في غير النكاح، فلا نحتاج إلى الإجازة. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه المحاولة أنه لو كنا أو أنه لو اقتصر الإمام عليه السلام في مقام الإجابة على قوله فإذا أجاز جاز لكان لهذه المحاولة وجه، لكن الإمام قبل ذلك علل، وقد عرفت مرارا أن التعليل إنما يكون بكبرى كلية تنطبق على المورد وغيره، فالمناط على أنه عصى الله، على أنه عفوا عصى سيده، ورتب على ذلك أن معصية السيد يرتفع أثرها بماذا؟ بالإجازة. فعلى هذا الأساس تشمل الرواية النكاح وغير النكاح. يقول مدفوعة تلك الدعوة بأن المنصاق من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة أو مع النهي عنه معصية للسيد، والمفروض أن نفس العقد مطلقا حتى لو كان بيعا من هذا القبيل. ثم بعد ذلك يرجع المصنف إلى أصل ما نقله صاحب الجواهر، حيث يظهر منه أن وجه صدق معصية السيد أنه تصرف في لسانه الذي يملكه السيد، فالمحرم هو التلفظ بألفاظ العقد، يعترض المصنف على هذا المطلب أولا أننا نمنع أن كل تصرف من العبد هو حرام، فإن السيرة قائمة على مثل هذه التصرفات الجزئية من قبيل مكالمة العبد ونحو ذلك من المشاغل التي لا بد منها عند العبيد. يعني لا نسلم أن مطلق التصرف باللسان حرام. يقول: ثم إن ما ذكره من عصيان، يعني ما ذكره ذلك البعض من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد، يشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العبد من دون رضا المولى. وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. يعني الآن يصبح الآن لسان، شو الفرق بين اللسان والعين؟ ها؟ لسان لا يجوز لك أن تتكلم به، خب العين لا يجوز لك أن تنظر بها إلا أن تأخذ إجازة المولى، فأنت تغمض عينيك حتى يأذن لك فترى، وهذا واضح البطلان. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله آخر درس.